أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مما يتعلق بمسائل الحج والعمرة، الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من غنم أو بقر أو إبل مما يجزئ في الأرض. فيستحب الإنسان الذي يذهب في عمرة أو في حج أن يهدي إلى فقراء الحرم هديا، أن يذبح وأن يوزع على فقراء الحرم من لحمها. والهدي، قال الهدي، وأصلها الهدية، الهدية يعني ما يهدى إلى الحرم. ولذلك المفرد من الهدي هدية، ويقال الهدي أيضا الهدي، والمفرد منها الهدية الهدية. فالذي يهدى إلى الحرم سيكون من الغنم أو البقر أو الإبل، اللي هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فيستحب لمن قصد مكة حادا أو معتمرة أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه، لما روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 بدنة، 100 ناقة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم. الفرض الذي عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ففرضه 7 ناقة، 7 ناقة، شاة واحدة إلا عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحر هذا العدد الضخم الذي يجزئ عن 700، يجزئ عن 700. فوحده صلى الله عليه وسلم نحر هذا العدد الكبير هديا لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال علي: فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقسم هذا كله، اللحوم، وأن يقسم الجلال الأكسية اللي محطوطة فوقها، وكذلك يقسم الجلود، كلها تقسم بين فقراء الحرم. يستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا، لقوله تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بالإنفاق فليعظم هذا الذي ينفقه لله سبحانه. فقال ابن عباس: من يعظم شعائر الله، بمعنى الاستسمان والاستحسان والاستعظام، يعني يقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى الشيء العظيم الحسن السمين الجميل الذي له قيمة عظيمة تقربا إلى الله، هذا يدل على تقوى قلب هذا. ذلك ومن يعظم شعائر الله، فيكون الشعائر الأصل فيها معالم الدين، منها الشعيرة، واحد منها الشعيرة، وأصل الشعائر والإشعار والشعار بمعنى الأعلام، أعلام الشيء، الحاجة، العلم يوضع عليه ليعلم هذا الشيء. شعار الحج مناسك الحج وعلامات الحج، وشعائر الحج معالم الحج التي ندب الله عز وجل إليها وأمر بالقيامها. لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام، يعني ما يهدى إلى البيت، يهدي الإنسان إلى بيت الله سبحانه بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. قال سبحانه: ليشهدوا منافع ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنص على بهيمة الأنعام. والأصل في الهدي ما يهدى، كل ما يهدى، ولكن الله عز وجل قيد هذا الإطلاق أو خصص هذا العموم ببهيمة الأنعام دون غيره من الهدايا. أفضل ما يهدى إلى البيت يكون الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل، فدل على أن من أعظم ما يهدى الإبل. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث فيه أن التبكير لصلاة الجمعة، كلما كنت تبكر للصلاة كلما كان الأجر أعظم. فأعظم ما يكون في الذهاب في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر، تذهب إلى صلاة الجمعة، تنتظر الصلاة في هذه الساعة، فكالمقرب بدنة. الساعة الثانية فكالمقرب بقرة، يدل على أن البدنة أعظم. الساعة الثالثة كالمقرب كبشا أقرن، دل على أنها أقل. يبقى على ذلك بهيمة الأنعام على هذا الترتيب اللي جاء في هذا الحديث. ولأن ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء، ما كان أكثر لحما من بهيمة الأنعام يكون أنفع للفقراء، ولذلك أجزأت البدنة عن سبع مكان أو مكان سبع من الغنم، والشاة أفضل من سبع بدنة. يعني لو خيرت إنك تشارك في بدنة أو في بقرة أو إنك لوحدك تضحي أو تهدي شاة، فلتكن الشاة، الشاة أفضل لأنه حيوان كامل بخلاف السبع. لو أنك ستهدي بقرة كاملة هذه أفضل من الشاة، البدنة أفضل من البقرة لما في هذا الحديث اللي ذكرناه. الضأن أفضل من المعز. الذكر والأنثى في الهدي سواء، سواء حتهدي من الذكور أو تهدي من الإناث، هذا كله سواء، لأن الله سبحانه تبارك وتعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولم يذكر فيها ذكورا ولا إناث، فيبقى الجمال والنوخ كله سواء في ذلك. في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة يغيظ بذلك المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من ضمن الهدي الذي أهداه كان جملا كان من جمال أبي جهل، من جمال أبي جهل التي أخذها المسلمون غنيمة، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عند البيت. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عام الحديبية. في أنف هذا الجمل كان برة، علامة هي حلقة، حلقة من فضة في أنف هذا الجمل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يغيظ المشركين بذلك، استأخذنا هذا منكم ونقربه لله سبحانه تبارك وتعالى. لا يجب الهدي إلا بالنذر، فإن نذر وجب عليه لأنه قربة فلزمت. لا يجب الهدي إلا بالنذر، فإن نذر وجب عليه لأنه قرب فلزمت بالنذر. لا يجب الهدي إلا بالنذر، هنا الهدي وكذلك الأضحية، لا يجب هذا ولا ذاك إلا أن يكون نذرا. والهدي بمعنى هدي التطوع، وإلا فالهدي الواجب من هدي التمتع أو هدي القران هذا واجب، فغير ذلك فلا يكون واجبا إلا بالنذر. فإن نذر وجب عليه لأنه قرب فلزمت بالنذر. يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده، هذا من السنة، لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده، وهذا عليه جماهير أهل العلم، الإشعار والتقليد. الإشعار بمعنى العلامة، العلامة، لأن الشعار معنى العلامة، فهنا يشعر بمعنى يجعل علامة عليه، وهذه العلامة تكون علامة دائمة غير قابلة للإزالة، حيث إن هذا الهدي إذا سرق إذا ضاع اللي يراه ما يغيرش ما عليه من العلامات. فكانت العلامة في الإشعار بأنه يجرح، تكون في الناقة، في جلد الناقة، جلد خارج الناقة بحديدة أو بموسى أو بشيء، تقوم تجرح جرحا طوليا فيها، وبعدين يسلت الدم اللي على هذا الجرح، تبقى العلامة بين عليها، محدش يقدر يزيل مثل هذه العلامة. فإذا ظلت هذه الناقة من وجدها عرف أن هذه هدي للبيت، يقوم ينحرها ويوزعها على الفقراء لأن صاحبها أراد بها ذلك. ما يقدرش أحد أنه يراها وبعدين يقول طب حغير هذه العلامة، فعلامة ثابتة لا تتغير. فسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإشعار بدعة، وكأنه لم يصله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو أخذ بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلة، فقال هذا فيه تعذيب للحيوان، والصواب أن هذا ليس تعذيبا للحيوان حتى وإن كان فيه شيء من الألم، ولكن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، كما ذكرنا أن الهدي قد يضيع، قد يضل هذا الهدي، فمن وجده يراه فيعلم أن هذا هدي للبيت، فطالما صح الحديث فلا معنى للقول بأن هذا مسلى وأن هذا تعذيب الحيوان، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يسن أيضا التقليد، التقليد وضع القلادة، القلادة الشيء اللي يعلق في الرقبة، حبل أو غيره يوضع في الرقبة، فتقلد هذه البهيمة من الأنعام أو بهائم الأنعام، تقلد أي يجعل حبال في رقابها ويعلق في هذه الحبال من النعال أو ما كان مثل ذلك. فدليل هذا ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه. الحديث أنه دعا بناقته، هنا ناقة دعا بها، وهذا لا ينافي أنه كان مجموعة من النوق، ولكن اللي شافه الراوي هنا ابن عباس أنه دعا بالناقة وفعل بها هذا الشيء. عمل إيه؟ قال أشعرها في صفحة سنامها الأيمن، في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم بعدما أشعرها، يعني عمل خط بحديدة أو موس أو شيء في الجلد، جلد في الخارج، ما هوش حاجة بيطعن في الداخل ولكنه في الجلد الخارجي فقط، بيعمل علامة بحيث أن من يراها يعلم أن هذه علامة الإشعار. قال فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، وسلت الدم وقلدها نعلين، يبقى حط قلادة حبل من ليف في رقبة الناقة وعلق في هذا الحبل نعلين، كأن فيه السنة أن يعلق نعلين مش نعل واحد، والنعلين معنى فردة وفردة، فردتين يعني، ده المعنى منها، ما هوش معنى أربع فردات، لا هي فردتين، فهذا معنى النعلين، علق فيها نعلين، كأن النعل يعني دلالة على أن الإنسان سائر، دليل على السير والتوجه والذهاب، بيلبس نعله مش عشان يقعد في البيت، لكن يلبس نعله للتوجه والذهاب. فهنا كأن هذا بيبين أن هذه الأشياء قد جعلتها لله سائرة لله سبحانه وتبارك وتعالى، مسوقة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقلدها النعلين بهذا المعنى، ليس بمعاني اللي الناس بيعملوها من باب منع الحسد وغيره، يعلق نعل في البلكونة بتاعته ولا في السيارة بتاعته عشان محدش يحسده. هذا الفهم فهم خاطئ، ومن احتدي بهذا الحديث فاحتداده خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بيان إن هذا هدي للبيت، وقد خلعنا نعالنا لبيان إن احنا مسرعون إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، متوجهون إليه. ونعل الإنسان يسمونه مركوبه، ولا يزال الإنسان راكبا من تعل، كما جاء في معنى أسر بهذا الشيء. فالإنسان لابس النعل يبقى سائر وماشي وراكب ومتوجه، فكأنه هنا حط النعلين فيها إن احنا متوجهون إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحاجة الثانية، حط نعلين مش نعل واحد، يبقى حذاء كامل محطوط، لما حيوصل هنالك حيقوم هذا النعل يأخذه فقير من الفقراء، يأخذه فقير من الفقراء. الناقة لحم جلد، كذلك كساء فوقها يجللها، يحط كساء فوقها، كذلك يعلق فيها نعل، وهنا الكساء حيأخذه فقير يلبسه أو يستخدمه، النعل حيأخذه واحد يلبسه، اللحم حيأخذه واحد يأكله، يبقى ولده في هذا الهدي ليهدى البيت ما فيه من كساء، ما فيه من نعل، ما فيه من كذا، أخذ هذا كله وانتفع به. فجاء في حديث رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامة ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، وكان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت أحاديث حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش فيها أنه خد الميت ناقة بتاعته في عرفة، ما سبتش ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ابن عمر يحب يفعل ذلك، فيأخذ معه البدن اللي واخدها يقف بها في المشاع، كأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الشيء. هذا فعل ابن عمر. جاء عنه أنه يشعر في الشق الأيسر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أشعر في الشق الأيمن، وكأنه هنا بحسب ما يقدر، بحسب ما يقدر، لأنهم كانوا يسوقون النوق أو الجمال يربط، يقرن كل اثنين في بعض، يقرن كل اثنين في بعض، إذا قرن لعل الناقة تكون سهلة ولعلها تكون صعبة، إذا كانت صعبة ونقطين مربوطين في بعض يصعب أن واحد يدخل بالاتنين عشان يشق دي ويشق دي يصعب عليه، فلذلك حيشق واحدة من الشمال والأخرى من اليمين. فهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه بحسب ما يتيسر ما يتيسر من ذلك. إذا أهدى غنما قلدها ولا يشعرها، الإشعار هذا يكون في الإبل وقد يقاس البقر عليه فيفعل البقر ذلك، لكن الغنم لا، غنم فيها صوف ما يلقش إن هو يشعرها. ففي حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها، أهدى إلى البيت غنما فقلدها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأغنام السنة فيها التقليد، الإبل والبقر تشعر وتقلد أيضا. قالت أيضا كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، يعني الحبال من الصوف أو من الليف كان السيدة عائشة رضي الله عنها تفتلها، والفتل معنى الجدل يعني تدلها حيث تصير من الصوف حبلا من الحبال وتوضع هذه الحبال قلائد في أعناق الإبل أو أعناق الأغنام وتساق إلى البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المدينة ويبعث مع من يذهب في عمرة أو في حج، يبعث معه هديا إلى البيت صلوات الله وسلامه عليه وهو ماكث في المدينة. ففي أن هذا من السنة أن الإنسان يبعث ما ينحر هنالك، أو أنه إذا ذهب إنسان إلى هناك في حج يدفع معه مالا بحيث أنه ينحر هنالك أو يدفع هنالك لمن يفعل ذلك. لا فرق بين هدي التطوع والمنذور فيما سبق، يعني أنه يشعر وأنه يقلد. تقليد الإبل والبقر يكون بنعلين من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام بحيث أنه ينتفع بها من يأخذها بعد ذلك. يستحب أن يكون له قيمة ويتصدق بها بعد الذبح أو بعد ذبح الهدي. تقليد الغنم بما فتل من صوف أو ليف أو حبال ونحوها، ولو ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه، إنه هذا سنة من السنن، فإذا فعلها له أجر، إذا تركها لا شيء عليه. يجوز في الإبل والبقر تقديم الإشعار على التقليد، يعني سواء بدأ أنه أشعرها الأول أو قلدها أو عكس كله جائز. فلو أهدى بعيرين مقرونين في حبل فليشعر أحدهما في الصفحة اليمنى والآخر في اليسرى على ما ذكرنا. ولها حكمة أخرى هي المشاهدة، لأن هم ماشيين اثنين اثنين، فاللي من ناحية اليمين حيشوف ناحيته، اللي من ناحية الشمال يشوف ناحيته، اللي في النص مش حيشوف حاجة، ما فيش حد يوقف في النص، بيقولنا الإشعار اللي يكون في النص ما حدش حيشوف، الإشعار اللي على اليمين يشوفه من كان عن يمينها والشمال كذلك. إذا قلد الهدي وأشعره لم يصل هديا واجبا. لو أنه قلد هديا وأشعره، جاب البقرة جاب الغنم حط في عنقها حبلا من ليف وفقط مجرد التقليد، هل هذا معناه أنه صار هديا؟ لا، لا يصير هديا حتى ينذر، يقول لله علي نذر للبيت، أو هذا نذر للبيت أو هذه أضحية مثلا، فإذا عين يبقى يلزمه بذلك. يبقى إذا قلد الهدي وأشعره لم يصل هديا واجبا بل يبقى سنة كما كان قبل التقليد والإشعار. وإذا قلد هديه وأشعره لم يصل محرما بذلك، الإنسان اللي ماكس في البلد وقلد الهدي، حضر هديا وحط عليه القلائد وأشعره وهو مقيم، هذا لا يلزم أن يحرم، إنما يذهب به من يأخذه إلى البيت وينحر هنالك ويظل هذا على ما هو حلال وليس محرم. إنما يصير محرما بنية الإحرام. ففي الصحيحين عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. من أهدى هديا، يعني إنسان مقيم في المدينة وأهدى هديا للبيت، بعت بجمال بعت ببقر بعت بأغنام عشان تذبح عند البيت وتوزع على فقراء الحرم، ابن عباس كان يرى أن من فعل ذلك يبقى الآن هو كهيئة المحرم، يحرم عليه يأخذ شعره، يحرم عليه يأخذ من أصفاره وهكذا. فالسيدة عائشة لما سمعت ذلك رضي الله عنها قالت ليس كما قال ابن عباس، هي أعلم منه، هي أعلم منه. فتقول رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي مع أبو بكر الصديق، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي. إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأرسل هديه مع أبي بكر الصديق، وكأنه في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حج أبو بكر ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، فالهدي ذهب به أبو بكر لغاية ما نحره أبو بكر هنالك، لم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، دل على أن الذي يبعث الهدي إلى البيت لا يحرم عليه شيء أحله الله عز وجل. يستحب لمن لم يريد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا، يعني من كان غنيا واجدا وتوجه الحديد إلى بيت الله يستحب أن يرسل معهم مالا يشتروا به هديا فيوزع على فقراء الحرم، ينحر ويوزع هناك. يستحب تجليل الهدي والصدقة بذلك الجل، التجليل الجلال جل الأكسية، يعني وضع الكساء فوق البقرة أو فوق الشيء اللي سينحر هنالك من الإبل أو البقر. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدي وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا، يعني الشيء اللي بيطلع هذا كله لله عز وجل، فلا يأخذ الجزار منها، يأخذ مش بمعنى الصدقة ولا بمعنى الهدية، يأخذ بمعنى الأجرة، الأجرة ما يخدش أجرة منها، ما ودي في الأضحية كذلك، لما تذبح أضحية ما تديش الجزار منها أجرتك خد من ناحية لحمة، لا، لك أن تهدي له، لك أن تعطيه صدقة لفقره، لكن أن يأخذ أجر أجرة حاجة ثانية، يأخذ أجرته اللي هي متفق عليها، ولك أن تعطيه هدية أو صدقة ولك ألا تعطيه. طيب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الجزار منها شيئا، يعني على عمله لا يعطى أجرة من هذه اللحوم، وإنما يعطى مالا على أجرته. في رواية البخاري قال علي رضي الله عنه فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بدلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. يبقى قسم اللحوم وقسم الأكسية التي عليها وقسم كذلك الجلود. إذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه، فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات. يعني لو أن إنسان اشترى هديا ونوى في قلبه أنه يبعثه إلى البيت، النية لم تغير شيئا من أن هذا ما زال تطوعا وليس فرض، مش فرض عليه، يبقى على ذلك له أن يتصرف فيه لغاية ما يبعثه إلى هنالك فيذبح، يبقى هنا الآن هذا وجب فيذبح، لأن ملكه ثابت ولم ينذره، إنما وجد منه مجرد النية، وهذا لا يزيل الملك. كما لو نوى أن يتصدق بماله، المعنى إن لو في جيبك مال ونويت الصدقة بهذا المال، النية لم تحول هذا المال إلى أنه ملك للفقراء، ما زال المال ملكا لك، ولك أنك تعطيه الفقير، ولك أنك ترجع، والمتصدق أمير نفسه، إن شاء تصدق وإن شاء رجع في صدقته. فكذلك الهدي لو اشترى هديا وما نزروش، فالشهادة نزل الله عز وجل، يبقى على ذلك من حق أن يتصرف فيه، ولكن الأولى طالما اشتراه على وجه الهدي يبقى يخرجه هديا. القياس بقى بنقوله أن هذا لا يزيل الملك، يعني مجرد النية أن هذا هدي البيت لم يزل ملكه أو ملك الإنسان لم يزل بذلك. كما لو نوى أن يتصدق بماله أو يعتق عبده أو يطلق امرأته أو يقف داره، هذه أشياء كلها سواء حكمها واحد، فالقياس التسوية في ذلك. لو نوى يتصدق مش معناه أن المال اللي بيجيبه بقى حرام عليه، ما هوش حرام عليه، هو ماله لغاية ما يخرج يعطي الفقير يبقى ليس له أن يسترد هذا المال. لو نوى أن يطلق امرأته مش معنى أن نيته صارت هي طالقا، لا، لابد أن يتلفظ بلفظ الطلاق حتى تصير طالقا. لو نوى أنه يجعل داره وقفة، أن يقف الدار، فهنا لا تصير وقفا حتى يقول هذه وقف لله عز وجل، إذا النية وحدها لا تغير الأمر. أما إذا نذر هدي هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذر، يعني تعيين بقى الآن عنده بقرة، قال هذه نذر علي أن تكون هديا للبيت، يبقى صارت بهذه الكلمة كلمة النذر تحولت إلى الوجوب. صار الحيوان المساكين فلا يجوز للناذر التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا وصية ولا رهن. كذلك الأضحية، لو أنه اشترى أضحية بنية الأضحية وجابها عنده، هنا لم تصل واجبة عليه حتى يتلفظ فيقول هذه أضحية أو نذرت هذه أضحية لله عز وجل، يبقى تعينت الآن. لكن ما تلفظ، ما قالش إن هذه أضحية، لم يقل هذه نذر علي أن أضحي بهذه، لم تصل واجبة عليه بذلك. يبقى هنا لا يجوز للناذر أن يتصرف في نذره ببيع ولا هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من التصرفات التي تزيل الملك أو تؤول إلى زواله. في تصرفات مزيلة لملك الإنسان، البيع خلاص ما بقاش ملكك إذا بعت الشيء، إنه يتصرف بها بنوع من التصرفات اللي مزيلة للعين أو الرقبة زي الهبة أو الوصية ونحو ذلك. الشيء الذي يؤول إلى زوال ملك الإنسان، يؤول إلى الزوال زي الوصية من الإنسان في حياته، يبقى هنا الهبة خلاص خلاص طلع من تحت إيدك بالهبة، الوصية ما زال في يدك ولكن مآله أنه لا يكون لك، يكون لمن وصيت له بذلك. الرهن قد يكون مآله إلى أن يأخذه الغرماء ويبيعونه ويأخذ ديونهم منه، كذلك غيرها من التصرفات. يبقى لا يجوز أيضا إبداله بمثله ولا بخير منه إذا عين الشيء، قال هذا نذر يكون أضحية، نذرت هذا هديا للبيت، يبقى تعين منذورا فلا يجوز له أن يرجع في نذره ويصير هذا الشيء على ما قاله، ولا يجوز إبداله ولو حتى كان بخير من إلا إذا تعين، إلا إذا تعين بهذا فيوم يأتي بشيء غير معيب مكانه، وهذا أفضل. لو نذر أضحية معينة فحكمها حكم الهدي، فإن خالف فباع الهدي أو الأضحية المعينين لزمه استرداده إن كانت عينه باقية ويلزمه رد الثمن. وهو الأمر النذر أمر صعب، أمر النذر ما هوش زي ما كثير من الناس ببساطة يقول لله علي نذر كذا وببساطة يلغي هذا الشيء الذي نذره. النذر شوف هنا نذر بقرة إن هذه نذر تكون أضحية، وبعدين خطر على باله وبيعها خلاص مش هنعمل هذا النذر، يلزم يستردها يروح يشتريها تاني من اللي انت بعتها لهذا الإنسان، حتى لو كان الشراء هيكون بأغلى مما بعت هذا الشيء به، تسترد لأنك نذرته ليست ملكا لك وإنما صارت ملكا لله عز وجل، يلزمك أن تخرجها. فإذا خالف فباع الهدي أو الأضحية المعينين لازمه استرداده إن كانت العين باقية، إذا كان لسه موجود عند من باعه له. فإن تلف الهدي عند المشتري أو أتلفه لازمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف. يبقى أنت بعتها بكام هذه الأضحية اللي أنت كنت نزرها، بعتها بألف، ومن ساعة ما بعتها بألف لغاية ما تلفت عند صاحبها وصل ثمنها الكام، وصل لألف ونص مثلا، يبقى يلزمك بهذا القدر ألف ونص، تشتري واحدة أخرى مكانها وتجعلها مكان هذه. يشتري الناذر بتلك القيمة مثل التالف جنسا ونوعا وسنا، فإن لم يجد بالقيمة المثل لغلاء حدث لازمه أن يضم من ماله إليها تمام الثمن. شوفوا النذر والتفريط فيه هيجعل على الإنسان إيه، كان النذر بتاعه خروف والخروف موجود، بعد كده فرط وراح بايع هذا الخروف، لا ترجع الخروف ده ثاني اللي انت نذرته بعينه، ما عرفتش انك ترجعه، طيب اشتري بقى شوف ثمن هذا الشيء وصل لكام واشتري بهذا الثمن خروف المثل، رحت اشتري الحاجه غلط ما فيش ما يجيبش، يبقى تغرم انت من جيبك تكمل عشان تاتي بهذا النذر او بالشيء الذي يماثله. ثم ان اشترى المثل بعين القيمه صار المشترى ضحيه بنفس الشراء، يعني بالمال اللي هو باع به الأولى اشترى به ثانية، بمجرد الشراء صار هذا أضحية مكان المنزورة الأولى. لكن قد يشتريه في الذمة، يشتريه في الذمة، اشتريه بالنقد يدفع في الذمة، يعني معهوش فلوس واشترى بدين عليه، فإذا اشتراها يبقى يتلفظ بأن هذه أضحية لتصير مكان الأولى. لا يجوز إدارة الهدي والأضحية المنذورين لأنه بيع للمنافع، إذا كان عنده جمل، الجمل ده علشان ضحية نذره لله، نذر علي أن أذبح هذا في العيد، اشترى هذا الجمل وخلاه عنده وصار نذره أن ينحره أضحية، لا يجوز له أنه يبيعه أو أنه يؤجره، لأنه يؤجره لإنسان. يبقى هنا لا يجوز إجارة الهدي والأضحية المنذورين، لأن الإجارة عبارة عن بيع، وإن كان ليس بيعا للعين ولكنه بيع للمنافع. ويجوز الإعارة، الإعارة يعني لو حد محتاج أنه يسقي على هذا الجمل فيعطيه الجمل يسقي عليه ويرجعه، أنه يركب عليه لمكان ويرجع إليه محتاج إلى ذلك، جاز أنه يفعل، هذا نوع من أنواع الإرفاق. لو خالف وأجرها فركبها المستأجر فتلف الضمن المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة وتصرف في مصرف الضحايا. وهنا الذي أجر حيضمن قيمتها، أنت أجرتها الإنسان وهذا ركب عليها، الثاني حيدفع الأجرة وأنت تضمن ما تلف منها، والاثنين يتحط في ثمن غيرها أو يوزع في مصرفها. يجوز مع الحاجة ركوب الهدي والأضحية المنذورين، ويجوز إركابها عارية. اللي معه هدي جمل رايح به للبيت، هل يجوز هذا الهدي إذا كان نذرا منذورا أنه يركب عليه؟ قلنا لو ركب عليه ممكن يتلفه، يبقى لا يركب عليه إلا إن احتاج، إن احتاج ماشي بجنبه تعب مشوار طويل احتاج يركبه، يبقى على ذلك يحمل الأحاديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالركوب. والأحاديث الأخرى التي قيد هذا الركوب بالإلجاء مقيدة، يبقى على ذلك الأصل أنه لا يركبها إلا إن احتاج ركبها. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهذا صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. هذا الحديث صحيح مسلم عند أبي داود بهذا اللفظ، اركبها بالمعروف إذا ألجئت، يبقى لو مضطر لذلك اركب الهدي أو الأضحية المنذورة إن احتجت إلى ذلك. وفي حديث آخر في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال في الثالثة اركبها أو قال ويلك اركبها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بركوبها، وهذا محمول على أنه وجد الرجل ضعيفا أنه محتاج لركوبها، ومع ذلك الرجل جاي على نفسه مش عايز يركب وماشي بدولها، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يركبها. يبقى ما فيش تعارض بين الحديثين أنه إذا ألجئ الإنسان واحتاج ركب على الأضحية المنذورة وركب على الهدي المنذور إن احتاج إلى ذلك، لم يحتاج إلى ذلك فلا يفعل. يجوز الحمل عليهما ولا يجوز إجارتهما لذلك، لأنهما منذورين والإجارة بيع المنافع ما يجوز. وإذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوع بهما فالولد ملك له كالأم، يبقى اللي حيتقال على الهدي المتطوع به حيقال على الأضحية، الأضحية ليست واجبة إلا بالنذر، والهدي يكون واجبا إذا كان هدي تمتع أو هدي قران، فغير ذلك ما كان هدي البيت يكون تطوعا، ده ما أهداه البدي غير الفدية، ما يفدي به بسبب انتهاك أشياء في الإحرام هذا شيء آخر، إن كلامنا هنا فيما يهدى إلى البيت ليس على وجه الفدية. إذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوع بهما، إذا كان الأم تطوعا ما هياش فريضة، يبقى على ذلك الابن كذلك، يبقى يجوز له أن ينتفع بذلك. لو واحد جايب نعجة علشان يذبحها في العيد وبعدين ولدت عنده، هو ما نذرهاش، ما كانش نذرا، وهو في نية هو يذبحها في العيد فولدت، له أن يتصرف في ولدها، ولكن هي يذبحها في العيد على الأضحية أو على السن. فإذا ذبح الاثنين كان أفضل، إذا فعل ذلك في الاثنين أفضل، لكن لو أنه قال لا أنا كان نيتي في الكبيرة بس ما هوش في الابن، فله أيضا نيته. الولد ملك له كالأم فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم، لأن الأم إذا كانت أضحية ولم يعينها ولم ينذرها يجوز له أنه يتصرف فيه، مجرد أنه اشترى خروف للعيد نيته أنه هذا العيد ولم يقل هذا نذر أو هذه أضحية لم يوجبها بذلك، فله أن يتصرف فيها. لو ولدت التي عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تابعها ولدها، ده العكس بقى، أنه جاب أضحية قال هذه أضحية نذرت لله أن أذبح هذه فكانت حاملا وولدت، يبقى ابنها له حكمها، له حكمها إن هي واجبة وابنها كذلك فيه الحكم، سواء كانت حاملا عند النذر أو حدث الحمل بعد ذلك. فإن ماتت الأم بقي حكم الولد كما كان. لو إن الأم اللي هي كانت هديا ونزرها أو أضحية ونزرها والولد معها الآن ماتت الأم، يبقى الولد مكانها وفيه حكمها، يجب ذبحه في وقت ذبح الأم ولا يرتفع حكم الهدي فيه بموت أمه. وإذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر كفاية الولد لم يجز حلب شيء منه. حكم آخر، يبقى هنا اتكلمنا عن حكم الهدي كهدي، حكم الهدي في ركوبه، في إعارته، في إجارته، كذلك في إتلافه، كذلك هنا إذا كان ولد هذا الهدي، ولد الهدي التي عنده أو فيها لبن، فيها لبن، يبقى ليس له أن يأخذ اللبن بحيث يحرم ابنها، ولكن يأخذ ما فاض عن ابنها. فإذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر كفاية الولد لم يجز حلب شيء منه. فإن حلب فنقص الولد بسببه لزمه، لزمه إيه؟ لزمه الضمان، ضمان النقص، نقص قد إيه؟ يعني لو أنه الأم هذه وهذا ابنها معها من المعزم، من النعاج، من الإبل أو النوق، ويحتاج الابن إلى لبن الأم، فإذا بهذا يأخذ هذا اللبن يشربه أو يبيع هذا اللبن، فنقص الولد بدل ما هو يكبر ويسمن ضعف بسبب حرمانه من لبن أمه. يبقى ينظر قد إيه نقص هذا بسبب التفريط وأخذ اللبن منه، وعليه أن يتصدق بمثل ذلك، فهو ضامن للنقص. يبقى هنا لزمه ضمان النقص. إن فضل عن حاجة الولد حلب الفاضل وله شربه، إن إذا كانت الأضحية الواجبة ولا الهدي الواجب في لبن زايد مش هنقول له رميه، مش هنقول له دي الولد غصب عنه، ولكن ما أخذه الولد منها الباقي لك أن تتصرف فيه. إن كان في بقاء صوف الهدي المنذور مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو قرب وقت ذبحه ولم يضره بقاؤه لم يجز جزه. صوف اللي على الأغنام أضحية واجبة، هنا سبها بحلها على ما هي فيه من صوف وغيره. يبقى إذا كان لا يتضرر بهذا الصوف الذي عليه دعه، لا ده لسه بدري على وقت الذبح والصوف يؤذيه في الحر، ويحتاج أنه يحلق هذا الصوف علشان ما يتضررش به في الحر، فله أن يصنع ذلك. لكن إن كان لا يتضرر به لا يجوز له أن يجزه ويتركه، ده إذا كان في النذر، إذا كان في النذر، بحيث اللي حياخد الجل بتاعه ياخده بالصوف اللي عليه لأنها كلها منزورة، فليس لك أن تندفع منها. إن كان في جزه مصلحة بأن يكون وقت الذبح بعيدا ويضره بقاء صوفه جزه وله الانتفاع به، والأفضل أن يتصدق به. إذا أحصر معه الهدي المنذور أو المتطوع به، الإحصار، وعرفنا الإحصار قبل ذلك، واحد رايح للحج منعه العدو، منع بسبب مرض وغيره مش هيقدر يدخل معه الهدي، الآن هيعمل إيه في هذا الهدي؟ يبقى ينحر الهدي محله كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي وهم في الحليبية. إن تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لازمه الضمان. أضحية منذورة، ولاحظ أن كل كلامنا في الأضحية ولسه حيجي لها باب لوحدها، الأضحية، الأضحية سنة ولا تصير واجبة إلا إذا قال هذه نذر. والحادة الثانية عند الحنابلة أنه إذا عينها قال هذه أضحية، قال هذه أضحية، يبقى إما يقول نذر هذه نذر الله عز وجل أضحية، أو إنه يقول هذه أضحية فينوي بذلك ويعينها فصارت أضحية بتعيينه له. الهدي المنذور يقول لله علي أن أهدي لبيت الله بقرة، أن أهدي لبيت الله شاة، أن أهدي لبيت الله ناقة، يبقى هنا الهدي المنذور. إذا تلف هذا الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لزمه الضمان، يبقى عليه مكانه. وإن تلف من غير تفريط، أي الحكم فيه هنا ما فيش ضمان لأنه مش بتاعته، ما هيش ملكا له الآن. الأضحية المنذورة هذه صارت لله عز وجل مش بتاعتك أنت، الواجب عليك أنك هتذبحها وتوزعها على الفقراء، فإذا جاء قضاء الله سبحانه بأنها ماتت خلاص أنت عملت اللي عليك، اشتريت الشيء اللي أنت نذرته، يبقى ده إذا كانت معينة، إذا كانت معينة إن هذه بعينها لله علي نزلا أذبح هذه الشاة، هذه الشان تنحضرها للذبح ماتت وحدها فلا شيء عليك، مش بتفريط منك. لكن إذا كان بتفريط منك أنك خلتها في الشتاء برا العشة بتاعتها بحيث أن البرد والمطر أذاها، يبقى أنت المفرط، عليك تضمن واحدة مكانها. يبقى إن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده، فإن هلكت من غير تفريط لم تضمن كالوديع. وإن أصابه عيب ذبحه وأجزأه، إذا أصاب الهدي ولا الأضحية المنزورة هدي بحيث أنها حتموت يلحق ويذبحها ويوزعها ويبقى فعل ما عليه، لأنه لو هلك جميعه لم يضمن، فإذا نقص بعضه لم يضمنه كالوديعة. وهذا حكم فيه تيسير، أنه الأضحية المنزورة نذر أن هذه أضحية عينها هذه بعينها وقال هذه نذر إني أذبحها، فقبل العيد إذا بها يحدث لها شيء حتموت، يا إما أن أنت تذبحها إما تسيبها تموت كلها. لو أنك ما عملتش فيها حاجة وهي ماتت وحدها من غير ما أنت تدري، لا ليس شيء عليك، يبقى ضاعت كلها. لكن لو أنت ذبحتها انتفعت بها وانتفع بها الفقراء، يبقى اذبحها الآن طالما هي ميتة ميتة، يبقى اذبحها بدل ما تتركها تضيع كلها، يبقى اذبحها وزع الفقراء ولا شيء عليك. روى البيهقي عن أبي حسين أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، هدايا يجيها البيت فيها ناقة عوراء، والناقة العوراء ما تصلحش. طيب قال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، يعني الأمر إحنا ما أصلناش، إحنا اشتريناه وحدث بها ذلك بعده. وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها، معناها قبل أن تشتروها بأن تشتروها هي معيبة، ما يصلحش أنك تهدي شيئا للبيت ويكون معيبة. إذا عطب الهدي في الطريق وخاف هلاكه، فإن كان تطوعا فله أن يفعل به ما شاء. الهدي إما يكون تطوعا يبقى هو مازال على ملك صاحبه لغاية ما ينحر، أو أنه كان منزورا، منزورا يبقى هو ليس ملكا لصاحبه خلاص، إنه من ساعة ما نزره وعين الآن ليس ملكا لصاحبه. فهذا المتطوع به إذا حصل فيه شيء من مرض ونحو يخاف عليه، له إنه يبيعه ويشتري مكانه ما يكون أفضل منه أو ما يصلح غير ذلك. فإذا كان منزورا يبقى يلزمه أن يذبحه، ما يسيبوش يضيع ويموت، وليس له أن يبيعه لأنه نزره، يبقى يذبحه. فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلف. وده في حكم جميل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة مع رجل وأمره فيها، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هديا للبيت، كان يبقى هو في المدينة ويبعث هدايا لبيت الله سبحانه، هدايا جمالا نوقا يبعث غنما بحيث تذبح عند الحرم وتوزع على فقراء الحرم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. المرة دي بعث النبي صلى الله عليه وسلم 16 جمل أو 16 ناقة، قال بعث 16 بدنة مع رجل وأمره فيها، صار أميرا على الركب اللي طال فيها. قال فمضى، ثم رجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ أبدع علي يعني انقطع وكل وكاد يهلك، أعمل إيه فيه؟ لو أنا ماشي في طريق من مدينة لغاية مكة هياخد 10 أيام ماشي في الطريق، حصل فيه حالة نعمل إيه فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. هذا الحكم الحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الهدي اللي رايح للبيت ما يبقاش لعبة للي رايحين به. الحكم إيه فيه؟ الهدي واخد أنت الجمال معك توديها للبيت تذبحها هناك لفقراء الحرام، وأنت في طريق حاجة منها كلت وأعيت مش هتكمل الطريق معك، وقعت في السكة، نعمل إيه؟ اذبحها. طب إذا ذبحتها أعمل إيه؟ كلها أنا واللي معايا؟ لو أزن له في ذلك أوشك كل من معه هدي وهم في الطريق يقعدوا بقى يتخيلوا أن الجمل ده مش هيكمل السير، الجمل ده تعبان، الناقة دي مريضة، اذبح وكلوه، كل ما يجوع يذبحوا حاجة. لا، كان الحكم الحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أبدع شيء من هذا اذبحه، بعد ما تذبحه النعال اللي مولودة اغمسها في الدم ولطخ عليها هي على صفحة على الجلد بتاعها وهي وسيبها مكان ما تكلهاش ولا انت ولا احد من رفقتك، القافلة اللي معك ما يكلوش منها حاجة، سيبوها القافلة اللي تيجي بعد كده يبقوا ياكلوا منها، اهل الطريق ياكلوا منها، الفقراء من اعراب من غريم، لكن انتم ما تاكلوش منها. ده من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، ما يبقاش كل إنسان يقوم يتمنى أن الهدي ده ما وصلش البيت عشان يأكله في سك. يبقى هنا إذا انقطع عنه الأمل في ذلك يبقى كل هم الثواب، إن عايز أوصله هناك عشان أخد ثواب في هذا الشيء. فكان الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الهدي أبدع به في الطريق إنه كاد يهلك في الطريق، يذبحه ويغمس النعل التي قلده إياها في دمه ويضرب بها صفحة سنامه ويتركه في موضعه ليعلم من مر أنه هدي فيأكل منه. ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه، هؤلاء جميعا لا يأكلون من هذا الهدي. روى أبو داود والترمذي عن ناجي الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينها وبين الناس. لا يجوز للأغنياء ولا الفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه. يبقى اللي ماشيين مع هذه القافلة اللي رايحة المجموعة اللي معهم هذا الهدي ليس لهم أن يأكلوا منه، ويجوز للفقراء من غيرهم أن يأكلوا من هذا الهدي، والمراد بالرفقة جميع القافلة. الهدي المعين إذا تلف قبل بلوغ المنسك أو بعده وقبل التمكن من ذبحه فلا شيء عليه. الهدي المعين اللي نزره إنسان وعين هذا الهدي للبيت إذا تلف قبل بلوغ المنسك هذا أمانة في يد صاحبه، فإذا تلف فالله عز وجل قد فعل وقد أراد ذلك فلا شيء عليه. وكذا إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية أو نذر أن يضحي بشاة أو بدنة عينها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شيء عليه. لاحظ إنه فرق بين تعيين الشيء وبين النذر الذي في الذمة، النذر الذي في الذمة. فإذا عين الشيء هذه الشاة بعين هذه لله علي، هذه نذر صارت نذري أن أذبح هذه الناقة بعين، هذا الخروف بعينه حذبحه يوم العيد، الخروف اتسرق خلاص معليش أنا عملت اللي عليه، أنا نذرت هذا الخروف بعينه، بخلاف ما أقول لله علي أن أذبح خروفا يوم العيد، حذبح خروف يوم العيد، يبقى يوم العيد ما حددتش أنهي خروف اللي هذبحه، فده لقيت خروف وما حددتش ده، ولا ده خروف اتسرق من المجموعة اللي موجودة اللي اتسرق ولسه علي النذر بتاعي إن أنا أذبح. يبقى هنا فرق بين تعيين من ضمن الخرفان اللي أملكها هذا بعيني اللي هذبحه في العيد، اللي أنا عينته ده اتسرق أو مات خلاص لا شيء عليه، وإن كان الأفضل أنا أذبح مكانه لكن لا يجب. لكن لو قلت واحد من هؤلاء اللي في الحظيرة لله علي نذر أن أنحر أو أذبح واحدا في العيد، جاء اتسرق منهم اثنين سرق منهم عشرة مش مشكلة ما حددتش أنا واحد من هؤلاء العشرة، يبقى على ذلك ما زال النذر موجودا فيلزمني الوفاء بهذا النذر. يفرق بين يكون نذر معينة وأن يكون النذر في الذمة، وأن يكون النذر في الذمة. إذا نذر هديا معينا فذبحه غيره بإذنه، نذر هديا معينا انه يذبح هذا الخروف، فجاء جاره قال له اذبح لك الخروف ده النهارده في العيد، اذبحه ذبحه باذنه خلاص كانه وكله في ذلك. طيب اذا فعله بغير اذنه، ذبحه بغير اذنه، جاء الجار عارف ان الخروف بتاع جاره ده عامله للعيد هيذبحه فهو تطوع منه راح ذبحه له، هنا خلاص ما يشترطش ان يكون صاحبه واقفا عليه، وصاحبه اصلا كان نذره والذي ذبحه قام بهذا الذي اراده، يبقى على ذلك لا شيء وصار هذا هو النذر. لكن هل يعاقب هذا الذي فعل؟ هل يعاقب على فعله؟ ان مش من حقك انك تيجي تذبح خروف الجار حتى لو انت عارف ان هو نذره، ليس من حقك ان تذبحه، هو اللي نذره فهو الذي يقوم بهذا. لذلك بعض اهل العلم الزمه بالغرامه، الزم هذا الجار الذي ذبح بغير اذن حتى ولو كان الخروف ده منزورا، حتى لو كان منزورا. لذلك الامام النووي يقول انه يلزم بالضمان، يلزم هذا الانسان بالضمان. انهي ضمان هيضمنه؟ هيقول لنا انه الخروف ده تمن وذبوح يسوي كام وتمن وحي يسوي كام، الفرق بين التمنين نغرمه لهذا الجار الذي ذبحه بغير اذن لانه افتأت على صاحبه. هذا قد يكون، وان كان لو انه لم يغرم شيئا لانه فعل ما كان سيفعله هذا الانسان فيه. إذا لزمه أو إذا لزم ذمته هدي بالنذر أو أضحية بالنذر أو دم تمتع أو قران أو بسبب لبس يعني أو غير ذلك مما يوجب شاة في ذمته، فقال لله عليه أن أذبح هذه الشاة عما في ذمته، لزمه ذبحها بعينها ويزول ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها ولا إبدالها. فإن هلكت قبل وصولها الحرم بتفريط أو غير تفريط أو حدث بها عيب يمنع الإجزاء، رجع الواجب إلى ذمته. دي مسألة أخرى من المسائل. نأخذ صورة واحدة من الصور ونقيس الباقي عليها. هدي التمتع، التمتع إنسان متمتع بالعمرة إلى الحج الواجب عليه شاة. طيب الواجب عليه شاة، لله علي أذبح هذه الشاة في هذا الهدي اللي هو هدي التمتع. هدي التمتع سنة ولا فرض؟ فرض، واجب، هذا واجب، واجب. فلما قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة عما وجب علي، يبقى هنا صار التعيين لازما له، معي يعني يلزمه يذبح هذه بعينها. هلكت بتفريط منه يلزمه إيه؟ مكانها. طيب هلكت بغير تفريط منه يلزمه إيه؟ يلزمه ولا ما يلزموش؟ يلزمه بالأصل، بالأصل إن أصلها كانت واجبة، كان بخلاف ما لو قال إنسان لله علي نذر أنني أذبح هذه الشاة أضحية هذا العام. الشاة قبل العيد ماتت وحدها يلزمه إيه؟ لا شيء، ما الأضحية مش فرض عليه أصلا، وهو عين واحدة يذبح لا شيء عليه. لكن هدي التمتع هذا فرض عليه سواء نذر أو لم ينذر، يبقى على ذلك لازم له أن يذبح في العيد هذه الشاة أو غيرها. الشاة التي نذرها ماتت يبقى يلزمه غيرها. قس على ذلك في الباقي. يبقى إذا كان هدي القران نفس الصورة، أو إنه بسبب لبس في الإحرام، لبس في الإحرام يبقى هنا عليه فدية ولا معلهوش باللبس؟ عليه إنه يذبح شاة. فإذا قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة عن الفدية التي عليه وماتت هذه الشاة بغير تفريط منه، يبقى عليه ولا معلهوش؟ عليه الآن إنه يذبح غيرها. النذر لم يغير من حقيقة الأمر شيئا إلا أنه عين هذه. تنفك تلك المعيبة عن الاستحقاق فيجوز له تملكها وبيعها وسائر التصرف. ده إذا تعيبت صارت معيبة، صارت هذه اللي النذر علي أن أنا أذبحها عن هدي التمتع، عن هدي القران، عن هدي كذا، فصارت معيبة بنقول له لا، هدي التمتع وهدي القران لابد يكون سليما، يبقى المعيبة دي اتصرف فيها أي تصرف وتشتري مكانها ما يقوم مقامها، لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء بل عينها عما عليه، وإنما يتأدى عنه بشرط السلام. فإذا تعيبت يبقى مش سليمة ما تصلحش. إذا ظل هديه أو أضحيته المتطوع بها لم يلزمه شيء، لكن يستحب ذبحه إذا وجده. كان عنده خروف محضره للعيد، قبل العيد هرب مش لاقيه، يبقى هنا إذا وجده في العيد أو بعد العيد يستحب له أنه يذبحه، وما يلزموش يجيب غيره مكانه، لأنه لا يلزمه إلا إذا كان نذر غير معين. النذر فرق بين نذر المعين ونذر غير المعين. نذر غير معين يقول لله علي أن أذبح شاة في العيد، يبقى يلزمه أنه يذبح شاة في العيد معينش. قال أذبح هذه الشاة في العيد، الشاة دي ماتت قبل العيد أو ضلت وتاهت، يبقى على ذلك لا يلزمه غيرها، فإذا وجدها هي ذبحها عن نذرها. إذا ظل الهدي المعين بالنذر أولا بغير تقصيره لم يلزمه ضمانه، فإن وجده لزمه ذبحه. وكذلك الأضحية المعينة بالنذر إن وجدها في وقت الأضحية لازمه ذبحها. طيب في وقت الأضحية، طب لقاها بعد العيد بشهر ولا لقاها بعد العيد ما خلص العيد، هيبقى عليه إيه؟ هي واجبة عليه، واجبة عليه، يبقى الآن قضاء، يبقى يذبحها ويوزعها، يبقى قضاء عما لزمه. يبقى إن وجدها بعد الوقت فله ذبحها في الحال قضاء، ولا يلزمه الصبر إلى قابل. متى كان الضلال بغير تفريط لم يلزمه الطلب إن كان فيه مؤنة، فإن لم يكن لزمه. إذا كان الضلال بغير تفريط، يعني ضلت تاهت من غير تفريط منه، باب الحظيرة حد كسره ففلتت منه الحاجة الأضحية المنزورة أو غيرها وهربت من هذا الإنسان. إذا كان حيدور عليها حيصرف عليها قد تمنها في البحث عنها ما يلزمش البحث عنها في ذلك. إذا متى كان الضلال بغير تفريط لم يلزمه طلب إن كان فيه مؤنة، فإن لم يكن فيه مؤنة يبقى يلزمه طلب، وإن كان بتقصيره لزمه الطلب سواء فيه مؤنة أو ليس فيه مؤنة. فإن علم أنه لا يجدها في أيام التشريق لزمه ذبح بدلها، دي إذا كانت نذرا عليه، نذر عليه شاة غير معينة وضاعت منه بغير تفريط شيء من الموجود عنده، وخشي أن يعدي أيام التشريق من غير ما يكون ذبح، يبقى على ذلك يلزمه غيرها. إذا كان بتقصير هذا الإنسان قد أفلتت منه هذه الشاة، أو إذا كان بغير تقصير ولم يكن قد عينه معينش لهو ترك في ذمته فيلزمه غيرها. ووقت ذبح الهدي يختص بيوم النحر وأيام التشريق، هذا الوقت الذي يذبح فيه في يوم النحر وثلاث أيام التشريق. وإذا أراد المعتمر أن يهدي تطوعا ولم يكن متمتعا فالمستحب أن يذبح بعد تحلله. لو أن إنسان راح يعمل عمرة في رمضان وأراد أنه يهدي للبدي يهدي شيئا فله أنه يذبح في رمضان ويوزع على فقراء الحرم، إلا أن يكون قد أتى بالعمرة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج بل لا ينحر إلا في يوم العيد ولا يذبح إلا في يوم النحر. أما إذا كان الهدي للتمتع أو القران فلا يجوز نحره قبل يوم النحر، لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع. كان الأضحية اللي هي مسنونة وليست فرضا لا يجوز ذبحها قبل صلاة العيد، يبقى هو في يوم النحر تذبح، يبقى غير مما هو واجب عليه لا يكون قبل العيد. فإذا ذبح الهدي والأضحية فلم يفرق لحمه حتى تغير وأنتن أعاد إن وجد هديا وأضحية وإلا فعليه قيمته. دي صورة أخرى من الصور، إنه ذبح فعلا الهدي بتاعه أو ذبح الأضحية اللي هو نذرها أو عينها، بعد ما ذبحها لم يوزعها، ما وزعهاش، سابها لغاية ما أنتنت وباظت، يبقى في هذه الحالة يلزمه مكانها أو يلزمه قيمتها فيدفع قيمتها للفقراء. يبقى إذا وجد مكانها أتى بغيرها وذبح ووزع، وإلا فعليه القيمة يعطيها للفقراء. بقي هنا بيان الأيام المعلومات والمعدودات، الأيام المعلومات التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه والأيام المعدودات. اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يبقى هنا ومن تأخر فلا إثم عليه، يبقى هنا هي أيام من تعجل دي في أيام التشريق، يبقى هنا أول أيام التشريق وتاني أيام التشريق يجوز أن يتعجل في تاني أيام التشريق ويجوز أن يتأخر للسادس، يبقى هذه الأيام المعدودات التي ذكر الله سبحانه. يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام التشريق كلها، يوم النحر مش محتاج للنص عليه إن اسمه يوم النحر، ببقي أيام التشريق فيجوز له أن هو يذبح، إن الله عز وجل قال اذكروا اسم الله عليها في هذه الأيام في أيام المعدودة. هنا في الأيام المعلومة والأيام المعدودة كلها من شهر ذي الحجة، المعلومة من أولها لغاية العيد، المعدودة اللي هي ثلاث أيام التشريق، كأن يوم العيد هيكون من الأيام المعلومات وهو من أيام الذبح اللي هو يوم العيد. الأيام المعلومات فهي العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر، إلى آخر يوم النحر. قال الإمام البخاري وقال ابن عباس واذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال أيام العشر، أيام العشر فيها ذكر اسم الله عز وجل، فيها المناسك وفيها الذكر. والأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق اللي هو تاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.